منفصل، والحرص على طلب العلم كان من دأب الصالحين الأولين السابقين، لذلك برع ولذلك أتقنوا ولذلك نشر الله خيرهم بين جميع الناس، وهذا ظاهر واضح لائح لا كلام فيه. الأئمة الأربعة الله تعالى كتب لهم أسماءهم في الآفاق، وأئمتنا من أئمة الحديث والأصول أيضا فتح الله لهم أبواب الخير، وقد انتشر وداع صيتهم بين الناس. من عمل لله جل وعلا فإن الله يشكر له هذا العمل، إن الله شكور، الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل بحال من الأحوال. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ما زلنا مع كتاب الصلاة في الإفصاح، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب الصلاة. قال: واتفقوا على أن قراءة سورة قال الإمام رحمه الله: واتفقوا على أن قراءة سورة بعد الفاتحة مسنون في الأولى في الأوليين من كل رباعية ومن المغرب، واختلفوا في قراءة السورة بعد الفاتحة في الآخرين من كل رباعية.
في الأخرين
من كل رباعية والأخيرة من المغرب. هل يسن؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والشافعي في إب له ألا ينقص عن مقدار أقصر سورة من القرآن، وذلك ثلاث آيات. واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به والإخفاء فيه.
ليش تأخرت؟ ماشي تفضل.
واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به والإخفاء فيما يخفى به سنة من سنن الصلاة. واتفقوا على أنه إذا تعمد الجهر فيما يخاف فيه أو الإخفاء فيما يجهر فيه لا تبطل صلاته إلا أن يكون تاركا للسنة،
يعني متعمدا لذلك جاحدا بها، نعوذ بالله، أو من باب التنطع عنها يعني، لكن الجحود كفر أصلا.
إلا ما رأوا من شفنا الطليطلي. قال إلا ما
الطليطلي
قال إلا ما رواه الطليطلي عن بعض أصحاب مالك أنه متى تعمد ذلك فالصلاة فاسدة، والمذهب المشهور عن مالك أن الصلاة صحيحة. قال واتفقوا على أنه إذا جهر فيما يخافت به ناسيا، ثم ذكر خافت فيما بقي ولم يعد فيما جهر فيه، وإن خافت فيما يجهر فيه ناسيا ثم ذكر أعاد القراءة. إلا الإمام أبا حنيفة فإنه قال: إذا خافت فيما يجهر به وكان منفردا فلا شيء عليه، وإن كان إماما فإن كان الذي خافت فيه من الفاتحة وكان الذي قرأه الأكثر منها وجب عليه السجود للسهو، وإلا فلا، وإن كان من غير الفاتحة فإن قرأ ثلاث آيات فصار أو طويلة فعليه سجدة السهو وإلا فلا. قال: واختلفوا في المنفرد هل يستحب له الجهر في مواضع الجهر. فقال الشافعي: هو كالإمام فيستحب له ذلك. وعن أحمد روايتان إحداهما كقوله والأخرى لا يستحب له ذلك، وهي المشهورة عنه. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار، إن شاء جهر وأسمع نفسه، وإن شاء رفع صوته، وإن شاء خافت، والجهر له أفضل. وقال مالك: حكمه حكم الإمام في ذلك رواية واحدة. وأجمعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان كما ذكرنا قبل.
كده عمال تعب بالاسم. جزاك الله خير. في قوله هنا المصنف: واتفقوا، يعني الأئمة الأربعة على ذلك، واتفقوا على أن قراءة سورة بعد الفاتحة مسنون في الفجر والأوليين من كل رباعية ومن المغرب. وهذا الاتفاق نقله غير واحد من أهل العلم في هذا الباب. وقد قال علماؤنا في مسألة الاتفاق فعل النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى كما رأيتموني وصلي، وكان يصلي الفجر ويقرأ بهم من الآيات من 60 إلى 100 آية، من 60 إلى 100 آية. وأيضا ورد عن الصحابة بإجماع الصحابة، كان أبو بكر يصلي بهم فيصلي بالبقرة، كان عمر يصلي بهم فيصلي بيوسف، وكان عثمان يصلي بهم فيطيل القراءة جدا بعد قراءة الفاتحة في ركعتين في ركعتي الفجر. فهذا اتفاق لا خلاف فيه، بل هو إجماع من أهل العلم. وأيضا في الرباعية الجهرية، لأنها أيضا كما قلت ينقلونها، يرون ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأوليين من المغرب يقرأ السورة بعد الفاتحة، وكان غالب حاله يقرأ باختصار المفصل، وكان في أحيانها بطوال المفصل ويقرأ بالطور والنجم، وكان يقرأ بالمرسلات. وأيضا ورد أنه قرأ بطول الطولين وقرأ بالأعراف. وفي العشاء لما قال لمعاذ بن جبل أفتان أنت يا معاذ، قال أقرأ بإيش؟ يسبح، أقرأ بالشمس وضحاها. عفوا، فهنا نراه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والصحابة الكرام فعلوا ذلك باتفاق، يعني مسألة متفق عليها بين العلماء في قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وفي الأوليين من الصلاة الرباعية. قال واختلفوا في قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخرين من كل رباعية، يعني العشاء أو الثالثة في المغرب على التغليب، أو الأخرين في الظهر وفي العصر. هل يقرأ يسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي أحد قولي لا يسن، وقال في الآخر يسن، يعني الأئمة الأربعة قالوا بأنه لا يسن. الشافعي في الجديد قال يسن، وهذا بالنسبة لما حدث أحيانا كما سيأتي. أما أصل ذلك عند الأئمة الأربعة حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، كان يجهر بها أحيانا، وكان يقرأ في ركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية أو يقصر في الثانية. وفي رواية قال وفي الظهر كان يقرأ في ركعتين أخرين بأم الكتاب، هذا تنصيص. قال كان يقرأ في الأخرين من الظهر بأم الكتاب، هذا تنصيص، لكن هذا التنصيص يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ، وكانت صلاة سرية. فإما أن نقول هو تنصيص لأن أبا قتادة لا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي بين له، أو أنه انتشر بين الصحابة ذلك فقالوا، وهذا علم عند أبي قتادة، ومن خالف أبا قتادة لا علم له، ومن علم حج على، والمثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على النافي. هذه حجة الأئمة الأربعة. القول الثاني للإمام الشافعي الجديد هو قال بأنه يقرأ في الأخرين، يقرأ في الأخرين، وهذا استدل بالحذر والتخمين، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، يعني نصف من صلاة الظهر، وفي الأخرين قدر نصف ذلك، لما يقول وفي الأخرين قال نصف ذلك، هذا إيش؟ تقدير، حسب وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. والحق ما جاء عن أبي قتادة ثابت، وما جاء عن أبي سعيد ثابت. ولكن قد نقول إذا أردنا الترجيح فإن المحكم يقدم على المحتمل، والمحكم ما جاء من التنصيص من كلام أبي قتادة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب في الأخرين، فصار محكما، وفي قوله قدر النصف صار إيش؟ مظنونا. والمحكم يقدم على المظنون، المحكم يقدم على المظنون. حقا هذا ظاهر جدا في هذا الباب، المحكم يقدم على المظنون. وهذه مسألة كما قلنا في باب التعادل والترجيح أصوليا من الأهمية بمكان. وإذا قلنا أن هذا على الترجيح فالجمع أولى، الجمع أولى. وأن نقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ، وقد ثبت بالتقدير أنه كان يقرأ، وتقديرهم لا يخطئ، يعني تقديرهم لا يخطئ، لأنهم يقصون إطالة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، قد علموا كم من الوقت الذي يقف فيه للفتح. فالحق أن الجمع بين هذا وذاك أن نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يمنع من أن يقرأ صورة يسيرة في الأخرين. فنقول الغالب في حاله أنه يقرأ الفتحة ويكتفي به، وله في بعض الأحيان أن يقرأ بسورة بعد فتح، لكن تكون على الشطر من السورة التي في الركعة الثانية من الصلاة الأربعين، مفهوم؟ في هذا الباب فيكون على ذلك أحيانا، أما غالب الحال يكون على الاقتصار على الفتحة، وهذا أنسب أيضا إن كان إماما. نعم. قال واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به والإخفات فيما يخفت به سنة من سنن الصلاة. هذا عجيب، قد يقال واجب من الواجبات، لما قال سنة من الصلاة؟ ولو قلنا بالوجوب لابد أن نفهم لما أيضا من الوجوب. نريد الإخوة الأفاضل يعني أدراك نور البيان، أحسن الله عليكم. حياكم الله جميعا وإياكم.
شيخنا ممكن
تفضل،
ممكن نقول لمن قال بالوجوب يقول السلام صلوا كما رأيتموني وصلت.
ممتاز ممتاز، هو قال صلوا كما رأيتموني وصلت، يبقى إذن الأصل في الأمر ليش؟ الوجوب. لكن هو يقول صلوا. نعم. أنا أقول الأصل في ذلك، فالأصل أنه يعفى إيش يفعل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة أو بصفة أن تكون واجب، إذ الأصل في الأمر الإيش؟ الوجوب، مفهوم ولا لا؟ نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بأوامر وفعل بأفعال وقال صلوا كما رأيتموني، فكل قول أو فعل يضمنه إيش؟ الأمر الأولي هو الأصول. ومع ذلك العلماء اتفقوا على أفعال بأنها سنة، وعلى هيئات أنها سنة في هذا الباب، واتفقوا أيضا على الأركان التي تكون الصلاة بها تصح أو لا تصح في هذا الباب. فنقول عندما يأتينا الأمر على التأصيل ونجد هناك اتفاق بين العلماء على خلاف التأصيل، لابد أن تعلم، أو حتى هناك خلاف لابد أن تعلم أن هناك قرينة خارجية هي التي تبين لك إيش الحكم، قرينة خارجية تبين لك الحكم. ومفاهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي قولا وفعلا لا هيئة، لا هيئة. ولذلك اتفقوا على أن من لم يشر بإصبعه إلى القبلة وصلى فصلاة صحيح في التشهد، اتفقوا على ذلك أن صلاة صحيح. دعك من رفع اليدين وهذا عشان ما يقول أحد بالوجوب، على أن التشهد أن في التشهد الإصبع يكون مشار به إلى القبلة سواء محرك أو غير محرك، أنه لو لم يفعل ذلك يجمع على أن الصلاة لا تبطل بذلك. وأجمع أيضا على أن من تورك في توقيت الافتراش أو افترش في توقيت التورك بأن هذا لا تطلب به الصلاة. فالحاصل أن نقول هناك دلالة خارجية تثبت أن قول الإنسان صلوا كما رأيتم يصلي أن يأتي بإيش؟ بكلية الصلاة فيها من الأركان والوجوب، في هذا الواجب فيها يكون واجبا والمستحب فيها يكون مستحبا. وإلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلى على في أصل المنبر، هل نقول يجب أن يصلي المرء على أصل المنبر؟ لا، ما يجب في هذا الباب. فلذلك قالوا اتفق على أن الجهر فيما يجهر به سنة مستحب، لأنه أتى بالهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والإخفاء فيما يخفض به سنة من سنة الصلاة، لا سيما وأن لها حكم عظيم. الجهر في وقت الإجهار فيها لها حكمة، والإصرار أيضا فيه حكمة، لأن هنا عند دخول الليل الجهر فيه مهم جدا. لما السكون والهدوء وراحة القلب والانتهاء من أعمال الدنيا وانشغال الدنيا، كأنه عند دخول الليل طلق الدنيا، جعل الدنيا خلف أظهره لا ينشغل بها، فالقلب يتفرغ هنا إلى الانقياد والتمتع والتلذذ بالقراءة، ويكون فيه أيضا التذكير أقوى من التذكير وهو منشغل بإيش؟ بشاغل يشغله. إذا القاعدة عند العلماء المشغول لا يشغل، المشغول إيش؟ لا يشغل. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. فنقول بأنه في هذه المسألة ففي الليل يقل الشغل ويقل شغل القلب، وأيضا القلب يكون فيه قوة الميل للفهم والعقل وللسماع. والإخفات فيما يخفت فيه سنة أيضا صلاة الظهر والعصر، لأن صلاة الظهر يكون بعد القيلولة، فالإنسان يحتاج فيها إلى أيضا يعني تراه فيه بعض الانشغال بما كان عليه النوم أو الانشغال بأمور الدنيا. والعصر نفس الأمر ترى التعب والإعياء الشديد يصيب المرء عند العصر، لأنه انتهاء الأعمال يجعله عند العصر أقرب ما يكون إلى الفطور، فيكون أيضا يناسبه أن تكون الصلاة سرية، ويناسبه أن يكون هو القارئ لا السامع، لأن السمع أيضا له ضوابط حتى ينتفع بها المرء في هذا الباب. فيكون هو القارئ، ممكن هو القارئ يوقظ نفسه، لأنه في حالة الإعياء والتعب عند السمع ماذا يحدث؟ قد ينام. أنت بتشوف الدرس لما بيطول شوية إيش اللي بيحدث؟
قد ينام
بيأخذ هواء المنطقة بأسرها يتساءب به، والمسألة بتكون وصلة للنهاية. فالحاصل إنه قد ينام، فقراءته تجعله
يستيقظ
هنا، يقرأ الصورة بعدها وينتبه ويطيل في القراءة، فتجعله يستيقظ في هذا الباب. قال هذه اتفاق أن هذه سنة من السنة. وهنا يقول واتفقوا على أنه إذا تعمد الجهر يعني في الصلاة السرية فيما يخافت به أو الإخفات فيما يجهر به لا تبطل صلاته بذلك، إلا أن يكون تارك السنة يعني كالمتنطع، يعني لا الجحد يكفر
متعمدا،
ليس متعمدا فقط، حتى لو متعمد أيضا ما تبطل الصلاة، متعمدا أنفى استغفر الله عن السنة فتبطل صلاته بذلك. والصحيح أنه لو جهر مكان الإخفات، يعني جهر في الظهر صلى الأربع ركعات جهرا، الصلاة صحيحة. ولو صلى العشاء سرا الصلاة صحيحة، لأن الصلاة صاحب إيش؟ بالقراءة. فإن لم توجد القراءة فلا صحة ليش الصلاة، كما قال لا صلاة إلا بأم، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو فاتحة الكتاب، فلا بد من القراءة. فهنا القراءة قد وجدت سواء سرا أو جهرا. طيب هل يكون عليها سجود سهو أم لا؟ هل يكون عليها سجود سهو أم لا؟ صحيح في هذا الباب عليكم السلام عليكم أن سجود السهو مرتبط بالأفعال لا بالأقوال، وهنا يكون عليه سجود السهو، لكن كيف تناقض هذا من ماذا؟ طبعا قال إلا أن يكون تركا للسنة إلا ما رأى الطليطلي عن بعض أصحاب مالك أنه ما تتعمد كانت صلاة فاسدة. صحيح حتى الراجح في المالكية عند المالكية المشهورة عندهم أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، فبقى له سجود سهو أم لا؟ هذا هو الكلام، هل عليه سجود سهو أم لا؟ السؤال لكم، قلت عليه سجود سهو، هل أنا كده متناقض وأقول أن السجود يرتبط بالأفعال لا بالأقوال؟ وهنا الكلام على الأقوال.
إن شاء الله ما يكونون إن الجهر أصلا فعل،
ما هو قول،
ما هو قول وفعل في نفس
الوقت. إزاي بقى؟
شفنا الفعل يكون بالجوارح واللسان ومن الجوارح.
أنا شغالين مع بركة وحكيم، فكيف نفوت من البركة والحكيم؟ ها؟
وإذا أصر أو جهر في قول، لكن الفرق ما بينهم الفعل.
إيش الفعل؟
الفعل.
يبقى قل الهيئة من الأفعال، الهيئة من الأفعال. ما عشان قلت لك بين بركة وحكيم ده متحاكم، رجل حكيم. البركة من الأفعال. ما هو البركة بركة بركة. عشان حضرتك
تقول
إنه عليه سجود سهو. ها؟ الحق الأحناف وكثير من العلماء قالوا عليه سجود سهو في هذا الباب. لما؟ لأنه قال الهيئة من إيش؟ من الأفعال. هذه الوجه. مش الشفاعة الذين يقولون بأنه لا سجود سهو عليه لأن هذا إيه؟ من باب القول ولازم القول. وتابع القول أو والسجود ليس إلا على أنهم يلتزمون بالسنة. وش السنة؟ السنة جاءت ما وجدنا حديثا ثبت قط في السجود إلا عليه، إلا على الأفعال، إلا على الأفعال، كالقيام من التشهد الأوسط، كزيادة ركعة، كالسلام من الركعتين. ما في أي شيء من السجود جاء خلافها. لكن من قال بذلك قال ونحن نتنزل معكم الهيئة فعل، فيكون عليه إيش؟ عليه سجود السهو. وهذا قول الأحناف وقول الجماهير. ولذلك قال واتفق أنه إذا جهر فيما يخاف فيه ناسيا ثم ذكر خافت فيما بقي ولم يعد ما يعيد، يعني فيما جهر فيه، وإن خافت فيما يجهر فيه ناسيا ثم ذكر أعاد القراءة، إلا الإمام أبا حنيفة. شوف هنا إعادة القراءة، وإعادة القراءة إيش فيها؟ إعادة القراءة فيه أليست إعادة ركن وإعادة الأركان تبطل بها الصلاة؟
هو لم يعتبر
لا، الأقوال إعادتها لا تؤثر سلبا في الصلاة، ولأن الأصل في الأقوال الإيش؟ تدبر، فبغيتها يمكن بإعادتها، ولأنها في نهايتها ذكر، وإعادة الذكر لا تبطل به، لا يختل به نظم الصلاة وهيئة الصلاة. وقد نستدل بهذا أيضا بعد اتفاق الأئمة الأربعة أن اختلال نظم الصلاة لا يؤثر في الصلاة إيش؟ بطلانا. أن اختلال نظم الصلاة لا يؤثر في الصلاة، وهذا تجره على الواقع الذي يعيشه في النوم، المسافات بين المصلين بعضهم بعض، فاختلال نظم الصلاة لا تبطل الصلاة.
لو قرأ الفاتحة وتدبر سيدنا ممكن يهدى تلك؟
ها، يعني لو قرأه وجد أنه لم يتدبر له أن يعيد. يا كريم، أنت تجلس مع القهوة وبجانب زوجتك وأمك وأولادك وجئت تقول أحاديث أفعالك لما حدث الحديث ما ليس في صلاتي، تعال في الدرس وتكلم حتى نسمع لك. كلما وجدناك مرحرح مع البط والأوز في البيت كلما لم نأخذ بكلامك بالجدية. أنت 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 كنت في ثلاجة، فعليك أن يعني أن تشتعل لطلب العلم. إلا أبا حنيفة فأنه قال إذا خافت فيما يجهر به يجهر به، وكان منفردا فلا شيء عليه، وإن كان إماما فإن كان الذي خافت فيه من الفاتحة وكان الذي قرأه الأكثر منها وجب عليه السجود للسهو وإلا فلا، وإن كان غير الفاتحة فإذا قرأ ثلاث آيات قصار أو طويلة فعليه سجدة السهو وإلا فلا. قلنا أنه هو اعتبرها من إيش، لكن العجيب العجب في الحنفية أنه يفرق بين الفاتحة وبين إيه؟ بين غيرها، مع أنه لا يرى الفاتحة ركنا من أركان، لا يرى الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، وقول الجمهور هو الأصح والأسدد ذلك على الباب، ولأنه اختلال نظم الصلاة لا يؤثر في الصلاة سلبا، وإن كان كذلك مسألة السهو على ما قال الجمهور أنه فعل، وصحيح أنه من باب القول، من باب القول، لأنه هيئة لازمت القول لا فعل. قال واختلفوا في المنفرد هل يستحب له الجهر في موضع الجهر، شارك بالجنة كريم، واختلفوا في المنفرد هل يستحب له الجهر في موضع الجهر. قال الشافعي هو كالإمام، يعني كإمام الصلاة أن يستحب له الجهر. وعن أحمد روايتان إحداهما كقوله يعني قول الشافعي يستحب له الجهر، والأخرى لا يستحب له ذلك وهي المشهور عنه. فقال أبو حنيفة وهو بالخيار إن شاء جهر أسمع نفسه وإن شاء رفع صوته وإن شاء خافته والجهر له أفضل. وقال مالك حكم حكم الإمام في ذلك رواية واحدة، يعني مالك أيضا وافق إيش
الشافعي
والحنابلة، يعني الجمهور على أنه لو صلى وحده يجهر في صلاته. الحنفية يستدلون بحديث من صلى وحده على هيئة الجماعة صلى خلفه صفوف من الملائكة، وهذا حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح الحال. ونحن نقول الحق أن مسألة الصلاة على الجهرية في القراءة وخصها بصلاتين أو بثلاث صلات الرباعية في أو المغرب والعشاء والفجر لها حكم عظيمة، وهذه الحكم ليست متوفرة معه عندما يكون إماما دون أن يكون منفردا. احنا قلنا حضور القلب والتدبر في القراءة واليقظة وأيضا النشاط في هذا الوقت يجعل القلب مهيئا إلى أن يتدبر كلام الله، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا، فوجب التدبر في هذه الآيات بهذا الأصل، مفهوم الكلام. فيبقى إذن احنا نقول لا فرق بين الإمام وبين المنفرد في مسألة الجهر، فالحكمة والعلة أيضا في الجهر، أو قول حكمة من الجهر متوفرة حالة كونه إماما وحالة كونه منفردا وحالة كونه منفردا. ولذلك قلنا للمأموم أنت ما عليك إذا تلي القرآن أمامك عليك أن
تسمع.
وفائدة الإمام وفائدة المنفرد أنه يكون قارئا سامعا، فائدة المنفرد أنه يكون قارئا سامعا. فلذلك نقول السنة وقول الشافعي وقول الجمهور في حقيقة أمر وقول الجمهور، لأن قول أحمد وإن كان غير مشهور عنه أو ترجيح شيخ الإسلام أعتقد أنه والمالكية أيضا قالوا بأن الأئمة الثلاثة قالوا بأن السنة أن يجهر سواء كان إماما أو كان منفردا، فإن كان منفردا وصلى وحده يجهر ويسمع نفسه الآيات لوجود الحكم العظيمة في هذا الباب. حتى المرأة لها أن تجهر بصوتها وتسمع نفسها صوتا ويعلو وتعلو بصوتها إن أرادت، وإن كان الأصل المرأة الإسراء، لكن صوت المرأة ليس به دعوة. لو قالت المرأة إن لم أفعل ذلك لن أخشع، نقول لها فعلي بذلك، فيكون الإمام والمأموم واحد في هذا الباب خلافا للحنفية الذين قالوا بالتفريق بينهم. وإن كانوا أيضا في جملة القول هم يتفقون مع الثلاثة لأنهم قالوا الأفضلية أن يجهر، مع ذلك أنهم مالوا يبقى فيه نقطة تلاقى بين الإمام الإيه الأربعة، نقطة تلاقى بين الإمام الأربعة في هذا الباب. وأجمعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان، وأجمعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان كما ذكرنا قبل. هذا عجيب جدا، الركوع والسجود فرضان بإيش؟ بالكتاب، بنص الكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى قال طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والاستدلال هنا كان لابد يتأخر لا يتقدم، ليش يتأخر لا يتقدم؟ لكن هو في حقيقته يتقدم
لأنه قرآن،
لا ما خلصش القرآن، كان في مسألة أصولية، يعني هذه بركة مع أنسية بركة يعني ما خلاص ما أنتم بركة. الحاصل أن هذا أسلوب إيش؟ خبري أسلوب خبري. والأصل في الأحكام الأسلوب إيه؟ الإنشائي. لكن نقول يقدم ولا يقدم ويقدم لأن في أغلب الأسلوب الخبري يراد به الإيه؟
الإنشائي.
فهذا اللي قلنا به. فالعلماء يقولون الأسلوب الخبري إذا أريد به الإنشاء أقوى من الإنشاء، يكون أقوى من الإنشاء، لذلك قدمنا. فهمتم تأصيلا لما قدمنا؟ أيضا قال الله تعالى اسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، اركعوا واسجدوا، فأمر بالركوع وأمر بالسجود. وأما في السنة قال النبي بفعله ركوعا وسجودا، وقال صلوا كما رأيتموني صلي. ففعل النبي خرج بيانا للواجب، وما كان واجبا وما كان من الواجب فهو واجب. وأيضا من قول النبي للمسيء لصلاته ماذا قال له؟ قال ثم اركع حتى اطمئن ركع، ثم ارفع قال ثم اسجد حتى اطمئن سجد. إذن قال على الركوع والسجود فرضان كما ذكرناه، هو واجب أجمع على ذلك. وليس إجماع الإجماع الأمة أربعة، بل هو الإجماع إجماع الأمة الأسرة. قال وعلى أن الإنحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه مشروعا في الركوع. الأصل الركوع، وأقل ما يسمى ركوعا يجزي. الأصل بالفرض والواجب الركوع، وأقل ما يسمى ركوعا يجزي. على خفة المانين فهو بيقول هنا على أن الانحناء حتى تبلغ ركبتاه مشروع في الركوع، يعني الكف يقبض على إيه؟ على الركبة. ولأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كما قال أبو حميد في صفة الصلاة رأيته إذا ركع أمكن يديه على ركبتين ثم هصر ظهره، يعني جعله إيه؟ معتدلا، لا يصوب ولا يرفع الرأس معتدلا، حتى قالوا لو صب الماء ما إيه؟ ما يجب يكون في محله، لأنه معتدل اعتدال اعتدال تام. ثم اختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود، والطمأنينة في الركوع قدر تسبيحة على ما قدره بعض العلماء أن يلبس ذلك لبسا بمقدار أقل تسبيحة، وفي السجود استقراره حتى اطمئن أعضاؤه في لبس مقدار مقدر أقل أيضا بتسبيحة. وهذا قول الأئمة الثلاثة. أما أبو حنيفة فقال هما مسنونان، وثمرة الفرق بين القولين في قول أبي حنيفة هل الطمأنينة مسنونة أن تنظر، وانظر عجبا كنا في الخليج إذا دخلت المسجد وهذا مسجد خاص بالهنود أو الباكستانيين، يعني ممكن تأتيك سكتة قلبية حتى في الحرم، أنت ما تراه إلا قائما قاعدا هكذا، يعني شوف اليد بتعمل إيه، قائما قاعدا بين السجدتين، ما في بين السجدتين. المسألة ليش؟ لأنه عنده أن الطمأنينة في الركن ليست إيه؟ حتى الجزء من السجدتين الطمأنينة عنده ليست قريبة، فتراه يعني يسرع إسراعا يختل بين صلاة اختلالا عظيما جدا حتى تكاد تتأكد بأن صلاته إيش؟ باطل باطل.
باشر ركعة سيدنا أقل من 3 دقائق.
نعم شو؟
باشر ركعة للتأويل أقل من 3 دقائق وجهر.
شو ممكن؟
موجود عندك بيت يا سيدي
بالله؟
خلي 3 دقائق.
هذه ليست صلاة، هذه ليست صلاة. والصحيح بأن الطمأنينة في الركوع واجبة فرض. الفلفل بقى بياكلوه. الله جل وعلا بين الركوع والسجود وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين واجب من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن قوله قال ثم اركع حتى تطمئن ركعا، حتى والله مزح حتى تطمئن ساجدا. فالطمئنة شرط لصحة الصلاة أو ركن من أركان الصلاة، فهي فرض في الركوع وفي السجود. وأبو حنيفة استدل على الجمهور بقول الله تعالى اركعوا واسجدوا، قال مطلق الأمر الركوع والسجود، أقل ما يجزي في الركوع أو أقل ما ينزل عليه اسم الركوع فهو يجزي، أقل ما يسمى ركوعا يجزي بذلك،
أقل الحناء يعني.
وهذا الذي يفعلونه هكذا هكذا. وأما الجمهور فأدلتهم كثيرة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ثم أن ركع وقال صلوا كما رأيتموني صل، وكان إذا سجد ثم أن ساجدا وقال صلوا كما رأيتموني وصل، وقد قال بها تصريحا للمسيء لصلاته وقال له ثم اركع حتى تطمئن
راكعا.
وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب، نهى النبي عن نقر، وهذه أدلة كثيرة جدا. هناك دليل أيضا عن أبي قتادة لا يقوم صلاة في الصلاة على أساس أنه يعني كما قلنا لا يطمئن ولا يعتدل اعتدالا تاما. قال أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفي رواية عن أبي قتادة متفق عليها قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم الركوع ولا السجود. ولقوله تصريحا لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع وفي السجود. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتبع الأثر والسنة ولا يعني يشغله قول عن قول إلا بما وافق السنة. فالطمأنينة في الركوع والسجود ركن في صحة الصلاة، فإن فقدت فقدت الصلاة بطلت الصلاة. نقف عند هذه المسألة.